أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام في هذه المسألة التي يذكر فيها المصنف مصداقا آخر من مصادق العيوب، وهو الثفل. الثفل قلنا هو الذي يستقر ويترسب في أسفل الزيت مثلا من كدورة ووساخة، ما يتبقى المهم من الشيء بعد تصفيته، هذا اللي يبقى في الأسفل يسمى الثفل. فبالأمس قلنا أكيد هو هذا عيب، زين، لأنه خارج عن العادة. نعم، عليكم السلام. وفي رواية ميسر ما يدل على أنه يثبت به الخيار إذا كان خارجا عن المتعارف. مصنف يقول هناك رواية أخرى قد يقال أنها تخالف شنو؟ تخالف الحكم اللي فهمناه من رواية ميسر. في رواية ميسر يقول أنه له أن يرده، بمعنى أنه يثبت له خيار العيب. لكن في هذه في موثقة السكوني الذي يظهر منها أن البيعة سيكون لازما وليس خياريا، ولكن كل اللي يثبت فيه أن البائع يرجع شيئا من الزيت إلى المشتري، فالبائع عليه أن يدفع للمشتري مقدار من الزيت يعادل شنو؟ يعادل عليكم السلام مقدار الثفل هذا. طبعا هذا مو خيار، هذا مو معناه انه هناك خيار للمشتري، لان يعني خيار المشتري اما بالرد او بالشنو بالارش، ورد ماكو، فهذا ارش الجو حتى مو ارش هذا، لان الارش ليس ان يدفع البائع للمشتري مقدار من المبيع يعني من الزيت، بل الأرش اللي نعرفه شنو هو أن يدفع البائع للمشتري شنو مقدار من الثمن، يرجع له جزء من الثمن، مو يرجع له جزء من المبيع. لهذا في الرواية القادمة لا يثبت حكم الخيار، بل البيع سيكون لازم غاية ما في الأمر، على البائع أن يدفع شنو للمشتري، يدفع له مقدار من الزيت يعادل الثفل اللي هو موجود فيه. قال نعم، هذا استدراك على ما تقدم من أنه الحكم هو الخيار. قال نعم، في رواية السكوني يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي جعفر عليه السلام، أو عن جعفر مكتوب هنا. المهم، في رواية السكوني عن جعفر علي عن أبيه، هو العلي بن باقر جيد، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى وحكم في رجل، الرجل هذا الأول مشتري، اشترى من رجل آخر، اشترى منه عكة، العكة إناء صغير للسمن. المهم، اشترى من عنده إناء بسمن، قال اشترى منه عكة فيها سمن، إناء فيه سمن، احتكرها حكرة. سيأتي أنه احتكرها حكرة يعني اشترى المبيع بالمجموع، اشتراه بالمجموع جميعا، حكرة يعني جميعا أو مجموعا جملة شو اسميها. فهو يقول اشتراه جملة يعني كل الموجود، الزيت والعكة نفسها الظرف والمضروب كله اشتراه. فوجده يعني المشتري فيها يعني في العكة هاي في شو اسمه الظرف، وجد فيه ربا. الرب شنو هو اللي احنا نتكلم عنه، اللي هو الثفل، اللي هو الثفل والزياده والسميه الكدوره والوساخه اللي توجد في اسفل السمن او الزيت. صار كم اسم له، رب وثفل وبعد شنو دردي بالامس قلنا تذكرون، هو يسمع هو شيء بسيط. قال فوجد فيها ربا فخاصمه، يعني المشتري خاصم البائع، المن خاصمه وين راح؟ إلى علي عليه السلام، فقال علي للبائع لو للمشتري فقال له يعني للمشتري علي قال لك يا مشتري لك بكيل الرب سمنا. يعني الإمام ما قال البيع فاسد، لم يقل انفسخ البيع، لم يقل له أنت يا مشتري لك أن تفسخ كما في الرواية السابقة، بالرواية السابقة يقول له يرده وله أن يرده، يعني خيار. هنا الإمام ما قال لك الخيار، كل اللي قاله قال أنت البيع بما معناه البيع لازم، أنت كل اللي تستحق على البايع أن يعطيك شنو، يعوضك عن مقدار الثوف، يعوضك زيت. فلو فرضنا الثوف اللي جيت تفترض كذا لتر ربع لتر مثلا، أن تكون هو يعطيك مكان هذا الربع لتر اللي صار الثوف اللي يعطيك شنو مكانه زيت. هذا شنو معناه؟ معناه أنه خيار عيب يعني؟ شو تقولون؟ ماكو خيار عيب. أول شيء الإمام لم يحكم بجواز الرد حتى نقول خيار عيب رد. زين واحد منكم يقول لا مو هذا أرش، والأرش خيار عيب؟ الجواب لا، هذا مو أرش، لأن الأرش اللي نعرفه البائع يعطي للمشتري من الثمن لو من المثمن، يرجع له جزء من الثمن، هذا راح يرجع له جزء من المثمن عليكم السلام، يعطي جزء من الزيت، والزيت هو ثمن لو مثمن، مثمن. فغريب شوية هذا الحكم، لا هو رد ولا هو أرش، بل بالعكس ظاهر الرواية أن الشسمة أن البيع لازم. قال له علي عليه السلام لك بكيل الرب سمنا. فقال له الرجل، يا رجل يقصد البائع، البائع اعترف ما يقبل، شنو رجع لسن؟ إنما بعته منه حكرة، يعني أنا بعت له المجموع بما هو مجموع، شنو يقول لي طيني بعض السمن وطيني بعض الجسم؟ أنا بعت له الوضع هاي الظرف اللي هو يسميها العكة، بعتها جملة حال كونها مجتمعة بما هي هي، فما شنو رجع لي شنو رجع لي؟ لا أنطي ولا ينطي، ها هي هو رضى بها، رضى بأن يشتريها على حالها، فها هي حتى لو وجد ثفلا المفروض ما يرجع، ما رجع له شيء. فأنا بعت له حكرة على قولته. فقال له يعني قال علي للبائع، فقال له علي عليه السلام لا هو في الحقيقة ما اشترى منك فشيء اسمه الثفل، مو صحيح؟ الثفل وقع مبيعا، هو اصلا لا مالية له، شايفه لا مالية له شلون يباع ويشتري؟ قال الامام علي حاج البائع يقول له ما يقول له هو ما اشترى منك الثفل حتى انت تعطيه الثفل، هذا الثفل هو عباره عن شيء ما حد يشتري، هو اشترى منك يا عنوان زيت، فالزيت ماشي البيع صحيح لي، الظرف العكه ماشي هم نقبل اذا كانت تنباع وتشتري، بس هذا الثفل ما اشترى منك، فاذا ما اشترى فمعناها انت شنو؟ كنت تعطيه المقدار الناقص من السمن، لان السمن نقص من عنده ربع لتر، هذا الربع لتر شنو؟ هو عبارة عن شنو؟ عن هذا الثفل، فالمفروض تعوضه. هذا شوف شو يقول. فقال له علي عليه السلام إنما اشترى منك سمنا ولم يشتري منك ربا، يعني لم يشتري منك هذا الثفل وهذا الجسم الكدورة حتى حضرتك تقول أنا بعد ما دام بعتها مجموعا كن هو يقبل، شنو يقبل؟ واضح الآن الرواية؟ إذن الرواية حقا حقا تخالف رواية ميسر، لأن رواية ميسر تقول أكو خيار بين الرد والأرش مثلا، بينما هاي الرواية لم تثبت لا ردا ولا حتى أرشا، وهذا السمن اللي يرجع هو مو أرش، لأن لو كان أرش الأرش يرجع من الثمن، هذا راح يعني يرجع جزء من الثمن، هنا أرجع لجزء من المبيع، فغريب هذا مو أرش. المصنف قبل لا يناقش بالرواية يذكر لك معنى حكرة، ما قلت لك احتكرها حكرة، أنا فسرتها بالمجموع والجملة. يقول المصنف قال يعني الفيض الكاشاني في الوافي، كتاب الوافي كتاب روائي مهم، الفيض الكاشاني كتبه ألفه، بس الفيض الكاشاني منين جابه؟ جابه من خلال هم جمع، يعني هو أيضا كتاب جمع للروايات يجمعه منين؟ من الكتب الأربعة وغيرها مثل البحار. بس الميزة في الوافي، الميزة المهمة اللي خلى العلماء يعتمدون عليه، أنه الوافي يعلق يشرح الروايات، هذا فشيء لطيف، لهذا صار الوافي إذا تريد رواية تفهمها بعض العبائر بعض الألفاظ. راجع الوافي، الوافي لطيف يعني في تفسير الروايات، لهذا هو بنشوف اللفظة مو واضحة يوضح. قال في الوافي يقال اشترى المتاع حكرا، يعني اشتراه شنو جملة ومجموعا، فهذا مقصود البائع. يقول أنا بعت له حكرتين، يعني بعت له المجموع، ما بعت له بس الزيت حتى يقول لي أريد جسمه. المهم يقول المصنف على هذا الكلام، هذه الرواية بظاهرها شبيهة منافية لحكم العيب، اللي هو شنو حكم العيب؟ من الرد أو الأرش، منافية بظاهرها. شنو يعني شنو نسوي بشيء؟ يقول هي موثقة بعد، إذا تتعرضوا هذه الرواية تتعرضوا للقواعد العامة، شو نسوي؟ ما عندنا غير سبيل إننا نرفضها، نضرب بها عرض الجدار، لأنه إلا إذا واحد يقدر يوجهها توجيه صحيح. شلون توجهه هو؟ هناك من وجه الرواية قال هي الرواية أصلا ما تتكلم عن خيار العيب، لأن خيار العيب وين يجري؟ في بيع العين الشخصية أو في بيع العين الكلية؟ شو تقولون؟ عين الشخصية. فبيعتك هذا، هذا من يطلع معيب يصير خيار عيب إليك. أما هل هناك معنى لوجود العيب في العين الكلية؟ العين الكلية توصف بعيب؟ ما توصف بعيب. فلو قلت لك بعتك كتابا، كتابا هاي عين كلية، فإذا انطيتك فرد من الأفراد اللي هو هذا الكتاب، انطيتك أو معيوب، ما مو يقولون لك خيار العيب، لا ما يثبتون لك خيار العيب. شي يثبتون؟ يثبتون لك أنك تجيني تقول لي يا بها أعطيني فردا آخر، هذا مو خيار عيب، لأن أنت ما بعت لي هذا الكتاب، بعت لي الكلي اللي هو كتاب المكاسب اللي هو الكلي، بس طبقت أنت على هذا المصداق، وهذا المصداق به مشكلة. شنو مطلوب من البائع؟ مو مطلوب منه رد وأرش وهالأمور، لا، مطلوب منه يبدل العين بعين أخرى. فالمشتري هنا منتبهين معي، لو قلت للمشتري بعتك كتاب المكاسب اللي هو كلي ينطبق على آلاف المصادق، كم طبعة موجودة للمكاسب، كم كتاب ينطبق عليها كلها، البائع اختار لنسخة بها مشكلة مثلا وانطاها المن للمشتري، المشتري شاف بها مشكلة، شو تقولون؟ سيثبت للمشتري خيار العيب؟ يعني يقول للبائع أنا سوف أرد البيع أو سوف شنو أطالب بالأرش؟ الجواب لا، لا هذا ولا ذاك، أصلا ماكو خيار عيب، إنما سيثبت للمشتري أن يطالب البائع بمن؟ بتبديل العين. فالبائع يقول له إيه هذه مشكلة، إيه هسه أجيب لك نسخة ثانية، يعطي نسخة ثانية بيعطي. أما لو كان المبيع شخصيا يبدل البائع، يقدر يبدل، يقدر يبدل العين بعين أخرى. لو قلت لك بعتك هذه النسخة وأنت قبلت بس ما تدري بها معيوبة، بعدين لقيت بها عيب، هنا أنا البايع مو يقول لك راح أبدلها بغيرها، ما يصير، لأن البيع وقع على هذه العين الشخصية. إذن ماذا سيثبت للمشتري؟ عندئذ سيثبت للمشتري خيار العيب اللي هو رد فسخ العقد من أصله أو شنو أو الأرش. إذن خذوها قاعدة إنه خيار العيب يجري في بيع العين الشخصية، إذا كان هذا واضح لديكم. فواحد هناك من وجه الرواية قال إنه هاي الرواية هي أصلاً ما بها خيار عيب، لأنها يعني الرواية في مورد العين، بيع العين الكلية، الرواية تتكلم عن بيع العين الكلية مو الشخصية. فإذا بيع العين الكلية بعد أكو خيار ورد وأرش؟ لا ماكو، ماكو. ولهذا هو الإمام إيش قال له؟ قال بما أنك انطيت فرد من الأفراد معيوب، يعني أنت شبعت له؟ يقول أنا بعت له مثلا لتر من السمن، جيد، هذا اللتر وصل سالم، لتر كلي طبقته أنت على هذا اللتر الخارجي، بس هذا اللتر الخارجي أكو ربع من عنده ليس سمنا بل هو شنو؟ ثفل. فأنت هذا الثفل المفروض شو اسمه، المفروض تعوض المشتري، تعوض عن ربع سمن اخر باعتبار انت بعت له قد لتر كامل، ما اعطيته لتر كامل، اعطيته لتر الا ايش قد؟ إلا ربع، فسهلة أعطي ربع لتر آخر حتى يصير المجموع أشقد لترا كاملا ممكن حل المشكلة. فالإمام كأنه تعامل أو الرواية كأنها تتكلم عن بيع العين الكلية، فحكم الإمام واضح يصير صدق بالعين الكلية، بس يصير استبدال، وهنا صوى استبدال، هو بدل هذا الثفل أخذ كأنه أو ذبة وطاب مكانه صار تعويض الناقص، هاي ما بيها مشكلة. فإذا كانت الرواية تتكلم عن بيع العين الكلية صحيح الرواية تصير أولا ما تصير معارضة لرواية ميسر، وثانيا تصير الرواية واضحة. لكن إذا بقيناها على العين الشخصية يصير مشكلة، لأن الرواية بعد ما بيها رد ولا أرش. شلون المصنف ما يقبل حتى بهذا التوجيه؟ فشي يقول المصنف وتوجيهها يعني الرواية بما يطابق القواعد هو توجيه مشكل. يا شيخنا مو احنا وجهنا الرواية خوش توجيه، وجعلنا الرواية بتوجيهنا من قلنا هي بيع عن كلية جعلناها مخالفة ومطابقة للقاعدة، احنا سويناها مطابقة، ليش ما تقبل؟ يقول مشكل، لين هذا مجرد شنو؟ مجرد احتمال. أحسنتم، الرواية أصلا قد يقال بأنها ظاهرة في بيع العين الشخصية. أنت حضرتك تقول هو عين كلية، عين شخصية بدليل شي قل بعتها له حكرة، حكرة يعني شنو؟ مجموعا. فهو ايش لاحظ؟ عين كلية له شخصية، قاعد يقول له بعته هذا العك على قولتي، يعني هذا الظرف حال كونه مجموعا هو وزيته الذي فيه. بربكم هذا يتكلم عن عين شخصية وعن عين كلية. عين الكلية ما معنى أن بعتها حكرة، بعتها مجموعا، يقال بالعين الكلية بعتك لترة سمن هو وظرفه، ما يقول له حكرة. فظاهر الرواية أنه موردها بيع يا عين بيع العين الشخصية. وعلى كل حال اللي يدعي أنه يقول فوجد فيها ربا، لا، اللي يدعي أنها بيع عين كلية هذا يحتاج إلى قرينة من الرواية، والرواية ما بها قرينة. لهذا المصنف يقول مشكلة. إذا قلنا نتيجة الرواية ما نقدر نعمل بها، الرواية مخالفة للقاعدة ومخالفة للروايات الأخرى الواضحة، وهي بها مشكلة سندية موثقة، سكوني ما سكوني من العامة والنوفة اللي لم يوثق. فبالنتيجة شو نسوي؟ أحسن شيء لا نعمل بهذه الرواية، خلينا نقول نضرب بها عرض الجدار لأنها مخالفة. يلا والنتيجة يقول المصنف أكو إشكال ثانية، وهذا الإشكال الثاني مو فقط في رواية السكوني من حيث معارضتها لرواية ميسر. صحنا المشكلة برواية السكوني هي المعارضة بينها وبين رواية ميسر. المصنف يقول لك إشكال ثاني بالمسألة، على قولته إشكال هاي المرة في أصل الحكم مو في معارضة هاي الرواية، ولا يعني هاي المرة إشكال مو من جهة المعارضة، صعبنا المعارضة لو فرضنا ماكو معارضة، هو هذا الحكم غريب، ما لأنه واحد يبيع للثاني سمن في شو اسمه في ظرف يسميه عكة، وبعدين يلقى بثفل وش يسوي؟ نقول له مو مشكلة، انطي يا البائع انطي للمشتري شنو مقدار من الزيت يحل المشكلة. المصنف يقول هذا بيه مشكلة أخرى. ما هي المشكلة الأخرى؟ المشكلة الأخرى هي أنك بالنتيجة عرفت ايش قد صار عندك سمن لو قال لك بعتك السمن مع ظرفه، وبعدين تدري اكو شنو؟ تدري انت اكو ثفل، يعني فتشي خارج عن شنو؟ عن كونه سمنا، كدوره ووساخه، لان هاي الكدوره والوساخه اذا هي خارجه عن المتعارف تاخذ من الوزن لو ما تاخذ؟ بالنتيجة أنا هسه ما أدري إيش قد بعت لي السمن أنت. السمن اللي طيتني ما أدري نص لتر، لأن أنا بالنتيجة رأيت سمن، أنت هسه بعت لي السمن ويا طلع شنو؟ زائد، فشي زائد اللي هو الثفل. فصار أنا صرت جاهل بمن؟ بمقدار المبيع اللي اشتريته أنا. إيش ما أدري أباوع على هذا بطل الزيت اللي أدي، أباوع عليه أشوف بمقدار كبير من الثفل. أقول هسه هذا الزيت صاف، الزيت صاف الوحدة ايش قد صار؟ نص بطل يعني نص لتر، لو ثلاثة ارباع اللتر، لو ثلث اللتر، ثلث ما ادري، والله ما ادري. من واحد يقول لي اشتريت زيت، كم الزيت اللي اشتريته؟ يعني مو فلوسه، ما هو مقداره؟ قال والله ما ادري، لان ويا الزيت اكو شنو؟ اكو شيء زائد اللي هو، وبالنتيجة انا صرت جاهل بمن؟ بمن؟ بمقداري المبيع. هاي مثل من؟ مثل واحد يبيع لك ماي، ما ادري شنو، سائل، اي سائل من السوائل، يبيع لك سائل ويخلي وياه شنو؟ ويخلي وياه احجار، حجر، احجار صغيره كبيره بكيفك. فهاي الاحجار راح تاخذ من الوزن. فبالنتيجه اسالك ايش قد وزن الماء اللي اشتريته، او ايش قد وزن الماء السائل اللي اشتريته؟ تقول والله ما ادري، لان لازم اعرف وزنه من خلال شو اسوي، لازم ازيل هذه شنو؟ الحصات او الكذا، وانا ما زلت هي موجود. ايضا خلاصه الكلام، اكو اشكال ثاني في الروايه او في اصل المطلب. الاشكال الثاني هاي المره يرتبط بمن؟ بالجهاله بمقدار المبيع. زين، واذا جهلت بمقدار المبيع سهله، الخيار يحلها. الجواب لا، مع الجهل بمقدار المبيع الفقهاء ما قالوا، لم يقولوا بثبوت الخيار، بل قالوا ببطلان البيع. البيع مع الجهل بمقدار المبيع او بمقدار الثمن، مع الجهل بمقدار الثمن او بمقدار المبيع، البيع يبطل من اصله، لان تقدم في المباحث السابقه انه شرط من شرائط صحه البيع شنو؟ العلم بمن؟ بمقدار الثمن ومقدار المثمن. لهذا يقول: وربما استشكل في اصل الحكم بصحه البيع لو كان الثفل كثيرا وعلم. هو ذا، انا علمت، هذا معنى علم، بوجود الثفل، وثفل كثير يعني خارج عن المتعارف، راح بالنتيجه من واحد يسالني ايش قد اشتريت؟ اقول له والله ما ادري انا وحب، بعدين اصفيه وافتهم ايش قد صار الزيت، بس هسه ما بعد. يقول لي ما يصير تدفع، انت تشتري زيتا تدفع 10,000 في شراء زيت وما تدري الزيت ايش قد مقداره. هذا يسمونه جهل بمن؟ بالمبيع، بمقدار المبيع. وهذا مو يثبت لك خيار، لا، هذا اصلا شو يسوي؟ ها، يبطل اصلا العقد. المشكله ما يبطل اصلا العقد، احنا فرض كلامنا العقد مو باطل، العقد صحيح، ولكن هناك خيار. فان قلت، واحد منكم يحل المشكله يقول لا هي محلوله، اذا انا ما اعرف وزن الزيت، مو اقول ليه ما تعرف وزن الزيت؟ يقول محلوله. اقول له شلون محلوله؟ بالله. يقول لي من خلال انني اوزن الزيت والاناء ماله اللي يسمونه العبك، فانا اوزن الزيت مع ظرفه، الزيت الظرف والمظروف وزناه، هم فرض الكلام وزنوها. فايش قال له؟ قال له مثلا بعتك عكة مع سمنها اللي وزنهن مثلا 10 كيلوات مثلا، فعشر كيلوات صار وزن المجموع. اقول له ايه ادري وزن المجموع، بس وزن الزيت لوحده ما اعرف ايش قد. هذا الشخص المستشكل او المجيب يقول سهله، جهلك بجزء المبيع يعني بمقداره، جهلك بمقدار جزء المبيع مع علمك بوزن المجموع، هذا لا يؤدي الى بطلان بيع. أهم شيء تعرف المجموع إيش قد، أما أن تجهل بمقدار هذا الجزء أو بمقدار ذاك الجزء مو مهم. الفقهاء من يقولون يشترط العلم بالمبيع مقدارا ووزنا، مقصودهم على الأقل العلم بمن؟ بالمجموع، مو مقصودهم العلم بمن؟ بكل جزء جزء جزء. واضح؟ فلو كان، لو أنا بعت لك أشياء متعددة يعني مزجتها، أي يلا مثل إيش؟ مثل أنت قلت لي أريد تفاح وبرتقال وأنا بيع فواكه، إيش سويت أني؟ جبت لك تفاح وبرتقال بما وزنه كيلوين، وزنت اللي قدامك كيلوين، بس بالضبط البرتقال كيلو والتفاح كيلو، هاي ما مو واضحة. يجوز التفاح كيلو وربع والباقي شنو؟ برتقال، او بالعكس ما مو معلوم، يجوز نص كيلو برتقال والباقي شنو؟ بالنتيجه هذا بيع باطل لو صحيح. الفقهاء شو يقولون؟ يقولون ما دمت تعلم بوزن المجموع فمو مهم الجهل بمن؟ بوزن الاجزاء. كذلك لو خلطت لك حمطه وشعير، اذا ترهم وبعت لك اياها او خلطت لك تمن وما ادري شنو، اذا تحب ان تخلطهم كاشياء هو ناوي اخلطهم اول وتالي، انا ناوي اخلطهم بالطبخ، فاذا ناوي تخلطهم بالطبخ انا من هسه خلطت لك اياها جزئين دمجتهم وبعت لك اياها بشيء واحد. يقول اهم شيء العلم بمن؟ بالمجموع، ولا يشترط العلم بكل جزء جزء، هم ايش يقولون؟ وقد تقدم هذا نظيره، وين تقدم اذا تتذكرون؟ في اواخر كتاب البيع في مساله انتم ناسينها، ناسينها حسب حسن ظني بكم يعني، وهي مساله الاندار. يلا الاندار سامعين بها انتم؟ بس يقول هاي ما سامعين بها، وين؟ لا، تقدمت في اواخر كتاب البيع، قلنا يجوز البيع مع الاندار. الاندار يعني ان شنو؟ أن تخمن وتقدر وزن الظرف، ظرف يعني شنو؟ الإناء. فهناك إيش قلنا؟ قلنا لو فرضنا باعني فد شيء مع إنائه، هاي يسوونها مرات، فيقول لك عندك طاسة؟ أقول له ما عندي طاسة. قلت شلون أبيع لك هذا اللبن؟ لبن مثلا يبيع لي، أقول له ما عندي طاسة، وافترض هو ما عنده كيس، إحنا نسح عليناها بالكيس، خلينا بالكيس يعطيك إياه. افترض أنا ما عندي كيس البائع، وأنت ما عندك طاسة. فشي يسوي البائع؟ ياخذ طاسه من عنده، اما انا يقول لك رجع لي اياها، ما يبيع لك اياها، بس يقول لك رجع لي اياها الطاسه، او يبيعها لك، فيقول لك بعتك الطاسه وين اللبن. بالحالتين انت لازم تعرف شنو، هل هذا السؤال يجب انا اعرف سعر الطاسه ايش قد؟ فايش قالوا؟ قالوا هاي الاندار يحلها. الاندار يعني نخمن انه الطاسه ايش قد سعرها، هل قد او مقدارها، او تاخذ من الوزن هل قد. تقدمت قلنا يجوز الاندار، بس بشرط شنو؟ بشرط ان تعلم وزن مجموع، فكنت تدري ان الطاسه مع اللبن صار شقد؟ صار كذا كيلو. فانا اخمن ان الطاسه هي هالقد، لا يشترط عندي اذا علم بكل جزء جزء، المهم ان تندر كلش كافي التخمين يكفي هنا ويحل المشكله. اهم شيء العلم بمن؟ بوزن المجموع. اذا فهمنا هذا فقد واحد منكم يشكل بهذا الاشكال، يقول بهالطريقه نقدر نصحح بيع الزيت مع الثفل في هذا المثال. مصنف شي يقول لا مولانا ما لك حق تطبق هاي المسألة هنا. ليش؟ لأن ذيك المسألة كنا نتكلم عن أشياء جزئين، كل جزء هو له مالية، كما في مثال البرتقال والتفاح، كل واحد منهما مال له وليس بمال، كل واحد مال. الطاسة واللبن، الطاسة بها مال، لها مالية طبعا، لها مالية تنباع بفلوس، واللبن له مالية. بعد يا هو الحنطة بعد الشعير، كل واحد له مالية. احنا في محل بحثنا الثفل صار جزء، بس هو له مالية اصلا؟ ليس له مالية. فالمشكلة هاي انه مالك حق تقيس ذيك المسألة اللي هي مسألة الاندار على مسألتنا، لان مسألة الاندار اول شيء هي قام عليه الاجماع بالخصوص انك تندر للظرف، وقام الإجماع بيا مورد بمورد أن يكون كل جزء له مالية. أما في محل بحثنا السمن له مالية، الظرف اللي هو العكة على قولتهم لها مالية جيد، بس الجزء الثالث شنو؟ وهو الثفل شبيه ليست له مالية. فالإجماع ما يشمله، الإجماع اللي دل على صحة البيع مع الإندار ما يطبق هنا، لأنه لا ماليته للثفل هنا. يقول المصنف وكفاية، هذا مبتدأ خبره خارجة، وكفاية معرفة وزن السمن بظروفه ووزن المجموع اللي طبقناها في الإندار وغيره، هاي الكفاية خارجة عن محل بحثنا. خارجة ليش؟ بالإجماع، مو نقول خارجة عن محل بحثنا، خلينا نقول خارجة عن كونها فاسدة. البيع مع الإندار خارج عن الحكم بالفساد، وإلا احنا المفروض نحكم مع الجهل بوزن الجزء، المفروض الأصل لو للإجماع نحكم بمن؟ الجزء مو ماذا شقد؟ الجزء ما تعرف شقد، يعني انت مشتري لبن ما تعرف شقد اللبن الطاكية؟ أقول لا والله ما أعرف. أو مشتري برتقال وما تعرف البرتقال اشتريته شقد؟ أقول لا والله ما أعرف، بس أنا أعرف وزن المجموع، هو والتفاح صار كيلوين، أدري هو والتفاح كيلوين، بس البرتقال شقد؟ أقول له والله ما أدري. هاي والله ما أدري ترى معناها شنو؟ مقتضى القاعدة إيش نحكم بمن؟ بالبطلان. فالمصنف يقول إحنا المفروض نحكم بالبطلان، لكن هذه الموارد خرجت عن البطلان، خرجت بأي سبب بأي دليل؟ بالإجماع. هذا مقصوده بقوله خارجة هاي الموارد بمن؟ بالإجماع كما تقدم. أو هي مفروضة وين؟ في صورة انضمام مال إلى مال، اللي هو أن يباع الظرف والظرف له مالية والمظروف له مالية. إيه؟ أما في محل بحثنا صحيح أكو ظرف وصحيح أكو زيت، بس أكو جزء ثالث مش بيه ليس له مالية. إحنا هنا ليست الفكرة فكرة إنه أحد الأجزاء لا مالية له. قال المفقود هنا هذا الانضمام. ليش المفقود؟ لأن الدردي سمى دردي، والمفروض يسميه ربع اعتبار الرواة الشعر. المهم يعني أنا أسميه الثفل، لأن هذا الثفل أو أسميه الدردي أو الربع شبيه غير متمول، يعني لا مالية له. فإذا لا مالية له ما لك حق تطبق القاعدة الخاصة اللي ثبتت بمن؟ بالإجماع. ذيك القاعدة تطبق في مورد أنه يكون كل جزء له مالية. والنتيجة شيخ حللنا هاي المشكلة، حللنا مشكلة أن يباع السمن في ظرف وهناك ثفل، حللناها ستة برواية ميسر قبلتها صححتها. ايش عجب من ظل برواية ميسر قبلتها المسألة؟ جت الرواية إسحاق اسمه عفوا رواية السكوني، قلت بالله هاي الرواية مو مشكلة، سعفنا من رواية السكوني. إشكال ترى هذا الإشكال يمتد حتى لرواية إلمن، حتى لرواية ميسر. ورواية ميسر المصنف قبلها لو ما قبلها؟ قبلها وكان ثبت حكم وهو أنه أكو خيار. بينما على هذا الإشكال المفروض بيع الثفل، بيع السمن مع الثفل يكون باطل من أصله. حلها لازم تحلها شيخنا، مصنف يقول أحلها بها طريقة. نقول هكذا، هو باع لك باعك السمن مع الثفل أو السمن ووجدت فيه الثفل، مو هالشيء فرض الكلام؟ أقول ليه هذا فرض الكلام؟ يقول هذا الثفل باحتمالين، مرة يختلط مع السمن ومرة ينفصل عنه. يختلط مع السمن يمزج معه، فأنت تشوف أكو الثفل من خلال طباعه على شنو؟ على السمن. تقول هذا به شوائب، هاي الشوائب هي ما ملتمة ما مجموعة. يجوز إذا ترك السمن لمدة يومين ثلاثة شي سنة من السوائل أو عفو الكدورات شنو تتجمع، لكن هاي يحتاج لها وقت. وأنا أرد أستخدم السمن هسه، بدي شغل به مطعم أنا عندي كذا اليوم أرد أستخدمه، ما لعوفه يومين ثلاثة شغلة طويلة. فبالنتيجة أنا اشتريت سمنا وفيه الثفل، وهذا الثفل شنو نسأله؟ قل الثفل هذا مترسب والسائل اللي هو السمن صافي، لو لا الثفل ما مترسب ممتزج مع السمن امتزاج قوي، والتصفية يحتاج لها وقت طويل، يحتاج لها ما أدري مكينة كذا معينة. احتمالين، نأخذ الاحتمال اللي يقول إنه السمن ممتزج مع شنو؟ مع الثفل. يقول المصنف إذا السمن ممتزج مع الثفل، هذا الامتزاج أدى إلى عدم صدق السمن، لو يبقى سمن بس شنو ممتزج. هذا أهم احتمالين. إذا تقول لي وصل مرحلة من الامتزاج بحيث السائل قام ما يسمى زيت، يعني وصل في كل ذا هيك وصل، تعال باطل البيع، هذا بيع باطل، لأنه قال لك بعته كسمنا والسائل الطاقي شنو لا يصدق عليه اسم السمن. البحث آخر هذا مثل إيش؟ مثل الماء المختلط بشيء من التراب، يصير توضبي لو ما يصير توضبي. فقالوا لك هذا إذا اختلط الماء بالتراب بحيث أصبح يصدق عليه ماء مضاف، صار ما يصدق عليه ماء صافي أو ماء طبيعي، سمو شرط صار ما يصدق. إذا ما يصدق عليه ماء هذا أصلا لا يصح الوضوء به، لأن ماء مضاف راح يصير. أما إذا هو مختلط بتراب بس يصدق عليه ماء من دون حاجة إلى ضم ضميمة ويصدق، لكن يقال فيه تراب قليل مثلا، بس هذا التراب القليل لم يخرج عن شنو؟ عن اسم الماء المطلق، فيصح الوضوء به. نفس الكلام نقوله، الزيت واحدة من اثنين، لو الاختلاط أدى به إلى أنه يصدق عليه اسم الزيت بطل العقد أكيد، أو لا والله تقول لي لا يصدق عليه اسم الزيت بس الزيت الممتزج معه أوساخ ويسميها ثفل. مصنف يقول إذا صدق عليه اسم الزيت صح البيع، لأن ده إيش باع لك؟ يقول باع لي زيت، وهذا يصدق عليه اسم الزيت؟ نعم، إذن يصدق الاسم، ما دام صدق الاسم صح البيع. نعم، سيثبت للمشتري خيار العيب، لأن هذا الزيت ممزوج بكدورة يسميها بأوساخ، وهذا يعتبر عيب. وين في الزيت؟ وين الزيت الصافي اللي هو الحالة الطبيعية؟ وين الزيت اللي بأوساخ، هذا يقال معيوب. زيت أهم شيء اسم موجود لكنه معيوب، فهاي سهلة. هنا يصح البيع ويثبت للمشتري خيار العين. هاي كلها الصورة الأولى. لهذا يقول المصنف: والأولى أن يقال إن وجود الدردي يعني الثفل يعني الأوساخ القليلة إن أفاد نقصا في الزيت. هاي الصورة بعدنا ما حاجين عليها. واحدة من اثنين قلنا: الزيادة لو تؤدي للامتساج، ها لا هي الصورة اللي أحكي عليها، لأن هذا الوساخة لو تؤدي للامتساج، لو ما تؤدي للامتزاج مجرد شنو تترسب بالأسفل، إذا ترسبت بالأسفل فالزيت صافي. هاي بعدنا ما حكينا على هاي الصورة، الزيت صافي ما معيوب، بس شنو الثفل شو راح يسوي؟ ها مشكلة نقص وين كم لو كم. ها الحالة الأولى إنه إذا امتزج الثفل، إذا امتزج هم يسوي نقص، بس مو نقص بالكم، يسوي نقص وين؟ في الوصف اللي هو يصير معيوب، يعني معيوب بالنتيجة. شوف شو يقول المصنف، يقول إن وجود هذا الثفل إن أفاد نقصا في الزيت، بس نقص مو في الكم، لا من حيث الوصف، يعني نقص إنه صار معيوب، إيش قصده؟ وإن أفضى هذا الدردي بعد التخليص إلى نقص الكم، هو بالنتيجة هم يصير نقص كم، بس ما ملحوظ، لأن شو وقت يصير نقص كم؟ إذا صفينا بعد تصفيته يصير الزيت ثلاثة أربعة اللتر، صار أكو نقص، بس هاي شو وقت بعد التصفية. أما حالق عند البيع ما كان حكم، ما كان مصفى، فكان الشتمة الثفل شنو مختلط مع الكذا، فلا يصدق نقص في الكم. حال الامتزاج ما يصدق نقص في الكم، شو يصدق نقص وين؟ نقص في الوصف، يا وصف يقصد يعني وصف الصح. قال: وإن أفضى بعد التخليص والتصفية، أفضى بالنتيجة إلى نقص الكم، بس هو ما ملحوظ هذا، ما ملحوظ نقص الكم فيه، ملحوظ نقص الصفة. مثل إيش والله هاي الحالة؟ يقول مثل نظير الغش في الذهب. فالغش في الذهب، الغش اللي موجود هاي الإضافات اللي يضيفوها للذهب، ما أدري نحاس يخلون ما أدري شو يسوون، هذا ما يقال إن المبيع شنو جزئين، بل هو شيء واحد وهو ذهب لكنه مخشوش. فهاي المخشوش نقص وين؟ في الصفة لو في الكم؟ في الصفة. وإن كان هو إذا صفيناه ذهب زين زين يصير أنقص شوية، باعتبار نخرج من هاي النحاس نطلعه فصار شوية أنقص، بس ما ملحوظ هذا. شو يقول؟ يقول نظير الغش في الذهب. المهم نرجع إلى محل بحثنا، إن وجود الدردي إن أفاد نقصا في الزيت من حيث الوصف، كان الزائد منه يعني من الثفل الزائد على المعتاد. أما الثفل المعتاد يسوي مشكلة أو ما يسوي مشكلة؟ لا إحنا نحكي على الزائد. قال: كان الزائد منه على المعتاد كان شنو؟ عيبا، حتى وإن أفرط في الكثرة، حتى وإن كان كثير أكثر، بس ما دام ممتزج فهذا كل اللي راح يسويه أنه ينقص وصف الزيت، يا وصف وصف الصحة. ولا إشكال في صحة البيع حينئذ، لأن المبيع زيتهم، قلت لكم يصدق عليه اسم الزيت، ما صرف عنا الاسم، لكن زيت نشبيه وإن كان معيوبا. وعلى هذا الاحتمال يحمل ما في التحرير عندما قال العلامة إن الدردية في الزيت وفي البذر، يعني وفي جسم الكتان زيت الكتان، المهم أن الدردية يشبيه عيب موجب للرد والأرش. فش يقصد أنه عيب؟ ليش ما قال أنه هذا مثل ما أشكلنا؟ ليش ما قال هذا اصلا البيع باطل لجهاله الكذا؟ ما قال ايش، لانه ناظر علما، ناظر الى ان هذا الثفل شبيه ممتزج ولم يخرج الزيت عن صدق الاسم، فهو زيت لكنه شبيه معيوب. هاي هي الصوره او الحاله الاولى. الحاله الثانيه ما هي؟ ان نفترض ان هذا الزيت شبيه زيت صافي لكن الثفل ما ممتزج، وين مترسب بالاخير؟ هاي شو المشكلة؟ ايش راح يسوي؟ راح ينقص صحة لو شو ينقص؟ ينقص الكام. هاي المصنف يذكر بها صور أربعة يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.